بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجل، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. رواه البخاري. أخرج البخاري واختلف في أسانيده على نافع. قال الدارقطني في التتبع: واختلف فيه على نافع وعلى أصحابه، واختلف فيه على عبيد الله وعلى يحيى بن سعيد وعلى أيوب وعلى إسماعيل بن أمية وعلى موسى بن عقبة وعلى غيرهم، وقيل فيه عن نافع عن ابن عمر ولا يصح، والاختلاف فيه كثير. قال الحافظ رحمه الله في مقدمة الفتوى: وكما قال، وعلته ظاهرة، والجواب عنه فيه تكلف وتعصب. يعني أقر الحافظ مع أنه من شأنه المدافعة على حديث البخاري التي انتقدت من شأنه أن يدافع عنها، وفي هذا الموضع أقر الحافظ بأن العلة فنعم ظاهرة. خلاف ماذا؟ ما في خلاف في علال؟ ما في خلاف، البخاري صححه، أورده في صحيح. الاختلاف موجود، البخاري ارتضاه وأورده في صحيح، ولا شك أنه سيوجد غير البخاري ممن أيضا صحح الحديث أو حسنه، لكن الذي يظهر أنه معلف الاضطراب فيه كثير. وما ما أورده من أجل، لماذا أورد الحافظ هذا الحديث؟ نعم، لأمرين: ذبح بالحجر وذبح المرأة، وكلاهما قد ثبت في أدلة أخرى. قد ثبت أن امرأة ذبحت شاة، نعم، عرض لها عارض فذبحتها بوتد، كما وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله عن أبي سعيد الخدري. والذبح بالحجر والمروة جاء أيضا من حديث محمد بن صفوان أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروة، أي حجر حاد، نوع من أنواع الأحجار. فكلا الحكمين ثابت من أدلة أخرى. قال عن رافع بن خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمود الحبشة. متفق عليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب بصبرا. رواه مسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه. رواه أحمد وصحاب بن حبان. الحديث أخرجه بن حبان أحمد وابن حبان بإسناد الحسن، والحديث أيضا عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، ولكن في إسناده مجالد بن سعيد الهمداني، ولعل الحافظ عدل عن هذه الطريق من أجله فأحسن رحمه الله في ذلك، والله أعلم. يعني لم يعزه إلى أبي داود والترمذي مع أنه أشهر من ابن حبان وأحمد، نعم أحمد أشهر، ولكن العزو إلى السنن يقدمونه لأنه على الأبواب، وكان سبب عزوه إلى أحمد بن حبان أن طريقهم حسنة، وما طريق أبي داود الترمذي وابن ماجه ففي إسنادها مجالد الهمداني وضعيف. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني وفي إسناد محمد بن يزيد بن سنان ابن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ. وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح لابن عباس موقوفا عليه. ولو شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر. ورجاله موثقون. أخرجه أبو داود في المراسيل. طيب الذي قبله أخرجه الدارقطني عن طريق محمد بن يزيد بن سنان عن معقل بن عبيد الله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف لضعف محمد بن يزيد. ثم إن المحفوظ وقفه فقد رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا قال إن في المسلم اسم الله فإن ذبح ونسي اسم الله فليأكل وإن ذبح المجوس وذكر اسم الله فلا تأكله. أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. قال وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح ابن عباس موقوفا عليه هو المتقدم. ولو شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر. ورجال موثقون. قال أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق السلط السدوسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر. وهو ضعيف لكونه مرسلا ولكون مرسله مجهولا. المرسل هو السلط السدوسي مجهول. المسألة والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى الحيوان المقدور عليه لا يحل إلا بالتذكية. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني فأما المقدور عليه من الأنعام فلا يباح إلا بالذكاء بلا خلاف بين أهل العلم. وتفتقر الذكاة إلى خمسة أشياء ذابح وآلة ومحل وفعل وذكر. انتهى المراد. محل الذبح الذي هو كما سيأتي معنا نعم على الحلق بحيث أنه يقطع الأوداج والبلعوم والمذيء أربعة يأتي عليها. هذه الذباحة الكاملة. وإذا أتى على بعضها أيضا أجزاء ولكنه ترك الأكمل. المسألة الثانية شروط الذابح. أما الفعل فهو فعل الذابح وأما الذكر فهو التسمية. المسألة الثانية شروط الذابح. يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا وأن يكون عاقلا. وعلى ذلك فإن كان الذابح أو الصائد مجوسيا لم يحل صيده ولا ذبيحته عند عامة أهل العلم. لأن الله عز وجل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمجوسي ليس من مسلما ولا من أهل الكتاب. وخالف أبو ثور فباح ذبائحهم واحتج له بحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب وهو حديث ضعيف والمقصود به في الجزية. الحديث ضعيف والجزية جاء فيها حديث آخر حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. تقدم الكلام على ذلك في كتاب الجهاد. المسألة الثالثة وهل يباح صيد المجوسي للسمك والجراد. جمهور العلماء على إباحته لأن ميتة السمك والجراد مباحة. أن لو مات بنفسه بدون اصطياد المجوسي فهي مباحة فكذلك اصطاد المجوسي حكمها حكم الميتة وميتة السمك والجراد مباحة. وخالف مالك والليث فقال بالتحريم في الجراد وهو قول ضعيف. وأما الحيتان فمجمع على إباحتها. تنبيه حكم سائر الكفار غير أهل الكتاب من عبدة الأوثان والزنادقة حكم المجوسي في تحريم ذبائحهم وكذا المرتد إلا أن إسحاق أجازها إذا ارتد للنصرانية واليهودية. تنبيه آخر طعام المجوس وعبدة الأوثان غير الذبائح حلالا عند أهل العلم أي مما يصنعون إلا أن يختلط بمحرم ما لم يختلط بمحرم. وممن قال بذلك الشعبي والحسن وأحمد وغيرهم. نعم. ويتحرز من ممن علم بالكذب والخيانة. وهؤلاء الكفار غير مأمونين، ربما أدخلوا بعض مواد الخنزير في أطعمتهم فيحتاج إلى تحرز من هذا الأمر واحتياط في هذا الأمر والنظر فيه. المسألة الرابعة: ذبيحة الكتاب. تحل ذبيحة الكتاب بلا خلاف عند أهل العلم إذا سمى الله عليها ولم يذبحها لغير الله، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وخالف الشيعة ولا يعتد بخلافه. المسألة الخامسة: ذبيحة المجنون والسكران والصبي الذي لا يميز. مذهب الجمهور عدم صحة ذبيحتهم لأنهم لا قصد لهم، وهو قول مالك وأحمد وابن المنذر وداود ووجه للشافعية. ذبائح هؤلاء لأنهم لا قصد لهم، يتعلق بالصبي له قصد، الله يأتي التنبيه عليه، الصبي المميز، أما هذا غير المميز. نعم، هذا الذي لا يميز. نعم. قال مذهب الجمهور عدم صحة ذبيحتهم لأنهم لا قصد لهم، وهو قول مالك وأحمد وابن المنذر وداود ووجه للشافعي. ولا صح عند الشافعية صحة ذبيحتهم، وهو قول أبي حنيفة: كما لو قطع عنق ناقة الله والصحيح قول اليوم شاهد على الله بمعنى بين الكلمتين: كما لو قطع عنق شاقة إما ناقة، وهي أقرب لنا هي المرتفعة مثل الخشبة. لكن كيف يذكرون هذا؟ هذا هو موضع الخلاف الآن. هذا ينظر لعله في المغني، من عنده الجهاز ينظر في المغني. على كل قول الجمهور أقرب ليس له قصد، والذي لا قصد له لا نية له، والذبحة تحتاج إلى نية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن لا قصد له لا نية له. هذا صحيح قول الجمهور. المسألة السادسة: ذبيحة المرأة والصبي المميز. تحل ذبيحتهم بالإجماع، نقله ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما. قد استدلوا على ذبيحة المرأة بحديث كعب بن مالك الذي في الكتاب، وقد أعل كما تقدم. ولكن يغني عنه حديث جابر في مسند أحمد أن امرأة دعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وذبحت لهم شاة، وهو في الجامع الصحيح لشيخنا رحمه الله. وأيضا كذلك حديث أبي سعيد الذي أشرنا إليه أن امرأة كانت ترعى غنما لها فعرض لشاة منها فنحرتها بوتد ناقة، طيب فعرض لها فنحرتها بوتد. نعم، الشاة تذبح ذبحا. المسألة السابعة: ذبيحة الجنب والحائض. قال النووي رحمه الله في المجموع: نقل ابن المنذر الاتفاق على ذبيحة الجنب على مشروعيتها، قال: وإذا دل القرآن على حل إباحة ذبيحة الكتاب مع أنه نجس. نجس نجاسة معنوية، إنما المشركون نجسا فلا يقرب المسجد الحرام. فالذي نفت السنة عنه النجاسة أولى، إن المؤمن لا ينجس. قال: والحائض كالجنب. انتهى. المسألة الثامنة: ذبيحة الأقلف وهو من لم يختن. قال النووي رحمه الله: مذهبنا أنه حلال، وبه قال جماهير العلماء. قال ابن المنذر: وبه قال عوام أهل العلم علماء الأمصار. قال: وبه نقول. قال: وقال ابن عباس: لا تؤكل، وهو إحدى الروايتين عن حسن البصري. واحتج ابن المنذر والأصحاب بعموم قول الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وبأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب ومنهم الأقلف فالمسلم أولى. إذا كان الكتاب قد أبيحت وهم لا يختتنون فالمسلم أولى. انتهى. قلت أثر ابن عباس رضي الله عنهما صحيح، ولعله أخذها من الباب الزجر أو يزجر لا يؤكل ذبيحته. وله أيضا نظر آخر، وهو أنه يرى أنه لا تصح طهارته، يبقى النجاسة فيه فلا تصح صلاته، وعليه فلا تصح ذبيحته، على القول بأن من لم تصح صلاته فهو أن من على أن ترك الصلاة كاسبا كافر. خرج أحمد والخلال كما في تحفة المودود بإسناد صحيح، وقال بذلك عكرمة، وأنكر الحسن ذلك. على كل عامة العلماء على خلاف هذا القول، وأن ذبيحته حلال. المسألة التاسعة، ذبيحة السارق والغاصب. قال النووي رحمه الله في المجموع: مذهبنا إباحة أكل ذبيحة السارق والغاصب وسائر من تعدى بذبح مال غيره لصاحبها ومن أذن له صاحبها. وبه قال الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيع ومالك وأبو حنيفة والجمهور. وقال طاووس وعكرمة وإسحاق رهوي يكره. المسألة العاشرة، الآلة التي يحصل بها الذبح. ذهب الجمهور إلى حصول الذبح ومشروعيته بكل محدد إلا الظفر والسن وسائر العظام، لأن الشرع استثنى الظفر والسن وعلل منع السن بأنه عظم، فاستفيد أن سائر العظام أيضا لا يذبح بها، أما السن فعظم. يذبح بماذا؟ عظم. لا يجد الأحجار، إذا وجد العظام بابا ولا يجد الأحجار. سيجد الأحجار معهم. ما جاء في بعض الروايات أنها امرأة. أنا هذا حديث من؟ كانت لرجل من الأنصار وليس امرأة. إذا حديث الرسالة الذي ذكرناها فيها أنه رجل وليس امرأة، أنه نعم ذبح الناقة بوتف هكذا. إذا ما بقي معنا حديث جابر الذي استدل به. قال: استدل بحديث رافع بن خديجة الذي في الكتاب، وقول نخعي وحسن بن صالح والليل والشافعي في الأصح في مذهبه، وأحمد في رواية، وإسحاق بداود وداود الظاهر وأبي ثور ومالك في رواية، وذهب أحمد في الرواية الأخرى ومالك كذلك، والشافعي في قول إلى جواز الذبح بالعظام غير السن لعموم قوله ما أنهر الدم. ولكن قد حد ماذا؟ قد خصصه صلى الله عليه وسلم وقال غير السن والعظم، غير السن والظفر. وذهب أبو حنيفة إلى جواز الذبح بالسن والظفر إذا كان منفصلين، والصحيح القول الأول والله أعلم. المسألة الحادي عشرة، لو ذبح بسكين مغصوب أو مسروق. قال النووي رحمه الله في المجموع: يكره ذلك وتحل الذبيحة بلا خلاف عندنا، لأن النهي هنا لأمر خارج، ليست الذبيحة نفسها منهي عنها، لكن منهي عنه أن يستعمل سكين الغير. قال العبدلي: وبه قال العلماء كافة إلا داود فقال لا تحل. وروايتنا عن أحمد لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم بهذا اللفظ من رواية عائشة رضي الله عنها. فيصير كأنه لم يوجد ذبح. واحتج أصحابنا بقوله تعالى: إلا ما ذكيتم، وبقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور قريبا ما أنهر الدم. والجواب عن حديث من عمل عملا أنه يقتضي تحريم فعله ولا يلزم منه إبطال الزكاة. ولهذا لو ذبح بسكين حلال في أرض مغصوب أو توضأ بماء في أرض مغصوبة فإنها تحصل الزكاة والوضوء بالإجماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.